بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس الرابع في مادة فقه الطهارة من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني، كتاب الطهارة باب المياه، الحديث السادس. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الصحابة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. أكرر الحديث: وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترف جميعا. أخرجه أبو داود أي في السنن، والنسائي كذا في السنن، وإسناده صحيح. هذا الحديث أورده ابن حجر في معرض بيان حكم الماء المستعمل في الطهارة. رجل توضأ أو اغتسل بماء، أو امرأة وبقي في الإناء ماء، هذا الماء استعمل في ماذا؟ استعمل في رفع حدث، هل يجوز استعماله مرة أخرى؟ طيب، هل الماء الباقي في الإناء بعد أن اغتسل أو اغتسلت أو توضأ أو توضأت، هل الماء الباقي هذا طاهر مطهر؟ يعني هل هو ماء طهور أم هو ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره؟ يأتي بيان هاتين المسألتين وغيرهما من المسائل من خلال المحاور التالية. أولا، ترجمة الراوي. راوي الحديث من الصحابة هنا لا يعرف، يعني لو لاحظتم في بداية الحديث قلنا وعن رجل صحيبة، مين هو الصحابي؟ لا يعرف. الراوي عن الصحابي أسقط الصحابي، لم يذكره. هذا ما يسمى عند العلماء بالحديث المرسل، مثل هذه الجهالة، جهالة الصحابي، لا تضر عند أهل العلم في صحة إسناد الحديث. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول، يعني أيا كان هذا الصحابي فهو عدل ثقة، وثقه وعدله كتاب الله تعالى. وكثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جاءت في الثناء على الصحابة ومدحهم جاء في سنن أبي داود في الرواية هكذا: عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صاحبه أبو هريرة رضي الله عنه. إذن هذا يدل على أن الراوي يعلم أو يعرف معرفة تامة من هو الصحابي، ولذلك جهالة هذا الصحابي لا تضر في إسناد الحديث. ثانيا، جاء في الحديث النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل والعكس. طيب، ما معنى المرأة؟ ما معنى الرجل؟ ما معنى الفضل؟ شوفوا، المرأة لفظ يطلق على الأنثى بعد البلوغ. المرأة لفظ يطلق على الأنثى بعد البلوغ، قبل البلوغ يطلق عليها صغيرة جارية. الرجل لفظ يطلق على الذكر البالغ، على الذكر البالغ، أما قبل البلوغ يطلق عليه في اللغة، لغة الفقهاء، يطلق عليه صبي، غلام، الصغير، وهكذا. طيب، ما معنى كلمة الفضل؟ الفضل هو الماء الباقي في الإناء بعد الاغتسال أو الوضوء. ونهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة. ما هو الفضل؟ الفضل الماء الباقي في الإناء بعد الاغتسال أو الوضوء. فلو اغتسل رجل من إناء أو ما شابه ثم فارق المكان أو انتهى من استعمال الماء تماما، ثم أرادت امرأة أن تغتسل بالباقي منه، أو العكس، امرأة وأراد رجل أن يغتسل، هذا الذي يفهم نهي الحديث عنه. ثالثا، صحيح أن الحديث جاء في الاغتسال، لأنه نهى أن تغتسل، أن يغتسل، لكن حكم الحديث يشمل الوضوء، لما رواه الحكم ابن عمرو الغفاري قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. هذا الحديث رواه أحمد وأصحاب السنن. رابعا، أرشد الحديث إلى أن يغتسل ويغترف معا، هيك نهاية الحديث، وليغترف معا، يعني لا أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر. جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، وفي رواية ابن ماجه وأبي داود من إناء واحد، بل جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد، وهذا فيه أدب رفيع فيما ينبغي للزوجين مراعاته في الاغتسال. الأفضل أن يغترفا جميعا، وهذا الذي أرشد إليه صلى الله عليه وسلم قولا هو نفسه كان يفعله فعلا صلى الله عليه وسلم، فقد كان هو وعائشة يغتسلان من إناء واحد تختلف فيه أيديهما، يعني حتى إنها تقول دع لي إذا سبقها وأخذ الماء قبلها. أخرج ذلك إماما الدنيا في الحديث البخاري ومسلم، وهذا فيه ألفة وزيادة للمودة بين الزوجين قصدها الشارع الحكيم. هذه لفظة وليغترف جميعا فيها أبعاد رائعة راقية، وأيضا فيها اقتصاد في الماء لا يخفى على من تأمل. خامسا، وليغترفا جميعا، هذه محمولة على الزوجين في حال الاغتسال، يعني ما ينصرف الذهن إلى امرأة أجنبية، أجنبية عن رجل، غريبة عن رجل، أو رجل أجنبي عن امرأة غريبة أو غريب عنها، لا، هذا محمول على الزوجين في حال الاغتسال أو في حال الوضوء على من يجوز له النظر إلى مواضع الوضوء من المحارم بالنسبة للمرأة، لكن لا يفهم منه جواز نظر الرجل إلى شيء من عورة امرأة غريبة أجنبية عنه وهكذا. سادسا، هذا الحديث دليل على نهي المرأة عن الاغتسال بالماء الذي بقي من غسل الرجل، ونهي الرجل عن الاغتسال بالماء الذي بقي من غسل المرأة. أهل العلم، اسمعوا، أهل العلم حملوا الحديث على التأديب والتوجيه والإرشاد، يعني ما قالوا حرام، قالوا هذا الحديث من باب التأديب التوجيه الإرشاد. لماذا؟ مع أن الحديث نهى والأصل في النهي أنه حرام. قالوا جمعا بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس الذي يليه رضي الله عنهما، جمعا بين هذا الحديث وبين حديث ابن عباس الآتي. وأيضا لو تأملتم أنتم ألفاظ الحديث كيف جاء سياق الحديث، نهى ثم ختم الحديث قال وليغترف جميعا، فدل على أن الفكرة من الحديث هي فكرة توجيه وإرشاد وتأديب. سابعا، الصحيح من كلام أهل العلم أن الماء المستعمل في رفع حدث باق، هذا الماء باق على طهوريته، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، يرفع به الحدث يزال به الخبث، كما يدل على ذلك الحديث التالي. الحديث السابع، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن، اغتسل من أصحاب السنن؟ أبو داود، الترمذي، ابن ماجة، النسائي. ولأصحاب السنن، اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، قالت زوجه، قالت إني كنت جنبا، قال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب أو لا يجنب. وصححه، يقول ابن حجر، وصححه الترمذي وابن خزيمة. أكرر الحديث مرة أخرى، الحديث السابع قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفض ميمونة، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب، وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذا الحديث فيه فوائد يفقه بها الحديث السابق على أتم وجه، إليكم هذه الفوائد. أولا ترجمة الراوي، الراوي هو أبو العباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي، حبر الأمة، فقيه الأمة، ترجمان القرآن. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، دعا له صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أدرك علما كثيرا. توفي صلى الله عليه وسلم وقد قارب ابن عباس الاحتلام، يعني قارب البلوغ، ومات في الطائف سنة 68. لما صلى عليه محمد ابن الحنفية، هذا محمد ابن علي بن أبي طالب، لما صلى عليه قال اليوم مات رباني هذه الأمة رضي الله عنه. ثانيا المقصود ببعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو في أصحاب السنن إيش الرواية، اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بالتعميم، المقصود كما في رواية أصحاب السنن هذه، المقصود أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية كما أخرجه الدارقطني وغيره، فاسمها ورد في رواية الدارقطني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 70 لما اعتمر عمرة القضاء، وهي آخر من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثنت عليها عائشة رضي الله عنها وعن جميع أمهات المؤمنين بقولها إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. أمنا عائشة تتكلم عن ميمونة، إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم. ما معنى كلمة جفنة؟ الحديث جاء فيه إنه اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة. جفنة معناها القصعة، قصعة الكبيرة، والقصعة هي الإناء، إناء كبير يوضع فيه الطعام، يتخذ غالبا من الخشب. فلفظة الجفنة معناه إنه إناء يوضع فيه هذا الماء. إني كنت جنبا، لفظة الجنب مرت معنا، حدث أكبر يكون بسبب الجماع أو نزول المني من احتلام وغيره. ثالثا اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه دليل على جواز اغتسال الرجل بالماء الذي يبقى من غسل المرأة، وأن هذا الاغتسال لا يؤثر في طهورية الماء، لأن الماء لا ينجس، الماء لا ينجس. وهذا الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز، فهذا الفعل حقيقة هو قرينة صرفت النهي السابق في الحديث السابق عن التحريم، صرفته إلى التأديب والتوجيه والإرشاد كما أسلفنا في الحديث السابق طبعا. ويقاس عليه اغتسال المرأة بفضل الرجل، والحديث جاء في العكس لكن يقاس عليه، يعني جائز. قال ابن عبد البر لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه، شرع جميعا يعني بدأ مع بعض أو خلى كل واحد منهما به لا بأس. قال وعلى هذا القول فقهاء الأمصار وجمهور العلماء، ثم قال والآثار في معناه متواترة. رابعا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، أي لا تصيبه الجنابة، في رواية النساء فإن الماء لا ينجسه شيء، يعني إذا استعمل منه جنب أو محدث واستعمل هذا الماء لا يصير الماء الباقي نجس، بل يبقى على طهوريته كما اتفقنا. خامسا وأخيرا من فوائد الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. ثم تأملوا كيف أن الذي نقل الخبر عن ميمونة ابن أختها ابن عباس، لأن ميمونة تكون خالته، وهذا لتتعلم الأمة من بعدهم، تشريع للأمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا وإياكم، وأن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يثيب الجميع قولا وسمعا. اللهم آمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.